بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم قراءتنا في كتاب أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة للعالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة. كان الشيخ الجليل قد أنهى معنا في الحلقة السابقة السياسة الدولية، لينتقل بنا إلى الجهاز الثامن من أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة، وهو جهاز الصناعة. وهذه الدائرة مبنية على قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك على واقع الأمة الإسلامية ودولتها من أنها أمة مجاهدة ودولة حاملة لدعوة الإسلام بالجهاد والقتال والدعوة. وهذا القتال والجهاد يحتاج إلى سلاح وعتاد، ولا يكون السلاح والعتاد إلا بالصناعة، وبهذه الصناعة تستقل دولة الخلافة عن تأثير غيرها، وتعد ما يلزمها من سلاح وقوة تطورهما ليتم ويتحقق إرهاب العدو. وهذه الصناعة تشمل كل أنواع الصناعة من صناعة ثقيلة وخفيفة، بحيث يكون محور الصناعة ككل هو قوله تعالى: وأعدوا لهم، وبحيث تحول كل أنواع الصناعة في أي لحظة إلى صناعة عسكرية حربية. ومن الطبيعي أن يكون مدير هذه الدائرة تابعا للخليفة مباشرة، ويسير دائرة الصناعة حسب السياسة التي يرسمها الخليفة. وهنا يبدو لنا كقراء أن حلقة الوصل بين أمير الجهاد والأمن الداخلي والعلاقات الدولية والصناعة هو الخليفة، وعليه نتساءل: أسيكون الخليفة هو المرجعية بين هذه الدوائر والمنسق بينها؟ أم سيصدر قانون بهذا الخصوص ينسق بين هذه الدوائر، خاصة أن علاقتها ببعض وثيقة؟ أم سينيب الخليفة كأن ينيب وزير التنفيذ عنه لينسق بينها، بحيث يكون عمل هذه الدوائر مكملا لعمل بعضها البعض؟ وددنا لو أجاب عالمنا الجليل، خاصة أن طرحه تفصيلي، ونرجو أن نحصل على إجابة قريبة. أما الجهاز التاسع فهو القضاء، وبدأ العالم الجليل بتعريف القضاء عموما من أنه إخبار بالحكم على سبيل الإلزام، ثم عرج لأنواع القضاة فقسمهم إلى ثلاثة أقسام مع تعريف كل قسم منهم. فبدأ بقاضي الخصومات، وهو الذي يفصل الخصومات بين الناس، وثنى بقاضي الحسبة، وهو الذي يخبر بالحكم على سبيل الإلزام فيما يضر حق الجماعة، وأخيرا قاضي المظالم، وهو الذي يفصل الخصومة بين الناس والدولة بكل أجهزتها. ولم يغب عن العالم الجليل أن يدلل على كل نوع من أنواع القضاة بدليله الشرعي. أما الشروط الواجب توفرها في القضاة، فإن الأنواع الثلاثة تشترك بأن يكون القاضي مسلما، حرا، بالغا، عاقلا، عدلا، فقيها ومدركا لتنزيل الأحكام على الوقائع. ولكن قاضي المظالم يزيد على ذلك بأنه يشترط فيه أن يكون ذكرا وأن يكون مجتهدا. أما كونه ذكرا فلكون قضاء المظالم من الحكم، وقاضي المظالم يقضي بين الناس والدولة، وقضاؤه نافذ. أما شرط كونه مجتهدا فلأن القاضي هو الذي يحكم إن كان ما يتبنى الخليفة حكما شرعيا أم لا، أي له دليل أم لا، ولا يقدر على ذلك سوى المجتهد. عدا عن أن من واجبات قاضي المظالم تفسير نصوص القانون الذي يتبناه الخليفة، بحيث لا يخرج هذا التفسير عن الحكم الشرعي. وبالنسبة لتقليد القضاة فيجوز أن يكون عاما وأن يكون خاصا، لدرجة أن يكون في قضية واحدة، كما قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أن يقضي في قضية واحدة. والقاضي يأخذ على عمله هذا رزقا، أي أجرا، ولا خلاف يذكر بين العلماء في هذا الشأن. ثم فصل الشيخ الجليل في موضوع القضاء وشروطه، فمثلا نص على أن القاضي في المحكمة واحد، ولا يجوز أن يكون أكثر من واحد، بمعنى أن الذي يصدر الحكم بمقتضى فهمه وقناعته هو واحد، مع أن له أن يتخذ مستشارين، لكنهم لا يقضون بل يستشارون فقط. وكذلك لا يجوز أن يقضي القاضي إلا في مجلس القضاء، ولا تعتبر البينة واليمين إلا في مجلس القضاء. إلا في أمور الحسبة فإنه لا مجلس قضاء لها، ولا مدع ولا مدعى عليه. ويجوز تعدد درجات المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا، ولا يجوز وجود محاكم استئناف ومحاكم تمييز. وهنا أتحفنا المؤلف بقوله: إلا أن القاضي إن ترك الحكم بأحكام الشريعة الإسلامية وحكم بأحكام الكفر، أو إن حكم بحكم يخالف نصا قطعيا من الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو حكم حكما مخالفا لحقيقة الواقع، كأن حكم على شخص بالقصاص على أنه قاتل عمد ثم ظهر القاتل الحقيقي، فإنه في هذه الحالات وأمثالها ينقض حكم القاضي، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انتهى كلام الشيخ. وهنا نلفت نظر الشيخ الجليل إلى لزوم وجود آلية معينة تسمح بذلك، بحيث تراجع القضية من قبل محكمة المظالم بسرعة وبعيدا عن البيروقراطية البغيضة قبل أن يقام الحد أو توقع العقوبة على المتهم. وتمنينا لو أننا قرأنا أن هذه الآلية متوفرة عند شيخنا الفاضل، بحيث يخبرنا بها أو يعلمنا بأن قانونا سيصدر في هذا الشأن في وقته. وبعد هذا انتقل بنا أبو ياسين وفقه الله لخير الإسلام والمسلمين إلى موضوع هام، وهو بخصوص تعيين قضاة المظالم وعزلهم. فقد قرر هذا العالم الجليل أن قاضي المظالم يعينه الخليفة أو قاضي القضاة إذا ما أعطاه الخليفة هذه الصلاحية نيابة عنه. وكذلك قرر أنه من الممكن أن تكون محكمة المظالم الرئيسية في العاصمة هي التي تتولى تعيين وعزل قضاة المظالم في الولايات، بحيث يكون لكل ولاية محكمة مظالم تنظر في القضايا بين الناس والوالي وعماله وموظفي الدولة الآخرين. وهذا كله إذا أعطى الخليفة هذه الصلاحية لمحكمة المظالم. ولكن رئيس محكمة المظالم والذي بيده عزل الخليفة فله شأن آخر، وذلك أنه بالرغم من أن الأصل أن للخليفة حق عزله كباقي القضاة، إلا أن هناك حالة واحدة يغلب الظن أنها ستؤثر على حكم القاضي، وهي حالة وجود قضية مرفوعة على الخليفة أو أحد رجالات حكمه، فإن هذه الصلاحية تجرد من الخليفة، لأن القاعدة الشرعية تقول: الوسيلة إلى الحرام حرام. أما صلاحيات محكمة المظالم فقد أوجزها هذا الشيخ الجليل بقوله: تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أي مظلمة من المظالم، سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة الخليفة لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني الخليفة، أم متعلقة بتظلم الرعية من القوانين الإدارية المتعلقة بمصالحها، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب، أم غير ذلك. انتهى كلام المؤلف. وقرر المؤلف أن محكمة المظالم لا تحتاج إلى مدع ليرفع أي قضية، بل تنظر في القضايا بدون مدع، ولها النظر في القضايا بدون مجلس حكم وقضاء، ولكن من أجل هيبة هذه المحكمة تجعل الدولة لها مكانا خاصا تظهر فيه الفخامة. ولكون الموضوع الذي يتطرق إليه المؤلف في هذه الصفحات من كتابه أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة متعلقا بالقضاء، فإنه أتحفنا ببحث شيق حول أحوال القضايا قبل قيام الدولة الإسلامية، فنص على أن جميع الأقضية والمعاملات والعقود التي أبرمت وانتهت قبل قيام الخلافة تعتبر منتهية، ولا تنقض ولا تفتح من جديد، ولا تقبل أي دعوى بفتح أي قضية متعلقة بها. ولكن هناك استثناء للأقضية التي انتهت لكن لها أثر يخالف الإسلام، مثل البنوك الربوية والشركات المساهمة، فهذه تنظر فيها الدولة، وهذا هو الاستثناء الأول. أما الاستثناء الثاني فهو إذا كانت القضية تتعلق بمن آذى الإسلام والمسلمين، وذلك بناء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دم أناس في فتحه لمكة حتى وإن تعلقوا بأستار الكعبة. وبهذا أنهى العالم الجليل جهاز القضاء، لينتقل بنا إلى الجهاز العاشر من أجهزة الدولة الإسلامية، وهو الجهاز الإداري، أي مصالح الناس. وهنا نتوقف معكم أيها المستمعون الكرام في قراءتنا لكتاب أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة للعالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة، لنتابع معكم باقي هذه القراءة في الحلقة القادمة. وإلى أن نلتقي بكم نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.